وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية والخمسون. قال السيد الماتن وعلى الله مقامه: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد، هذه المسألة قسمها السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف إلى أربع صور، وذلك بعد أن بين أن المراد من صحة التقليد هو كون التقليد على طبق الموازين العقلائية، فيقال هذا التقليد صحيح إذا كان على طبق الموازين العقلائية، ويقال هذا التقليد ليس بصحيح، أو أن هذا الشخص قد عمل من غير تقليد إذا لم يكن تقليده على طبق الموازين العقلائية. وعلى ضوء هذه القاعدة التي أسسها أن معنى صحة التقليد هو أن يكون على طبق الموازين، قسم هذه الصورة إلى أربع صور. الصورة الأولى هي أن يبقى على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي، من دون أن يقلد الحي تعمدا، وبعبارة ألطف أو أدق مع الالتفات إلى لزوم الرجوع إلى الحي، مع ذلك بقي على تقليد الميت، فهنا عمله كعمل من لم يقلد. لماذا؟ لأن تقليده حينئذ ليس على طبق الموازين العقلائية، إذ أن الميزان العقلائي يقضي بالرجوع إلى من يقطع بحجية فتوى، والميت والمجتهد بعد موته يشك في حجية فتوى، فالرجوع إليه حينئذ مع الشك في حجية فتواه لا يكون عقلائيا، فهو ليس على طبق الميزان العقلائي، ولذا فهذا التقليد كعدم التقليد. الصورة الثانية هي أن يبقى على تقليد الميت مع الغفلة عن لزوم الرجوع إلى الحي، ليس مع الالتفات بل مع الغفلة عن لزوم الرجوع إلى الحي. فهنا هل يمكن الحكم بصحة تقليده أم لا؟ قال السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه: هذه الصورة كالصورة السابقة حكما، من حيث أن هذا تقليد، من حيث أن هذا التقليد ليس على طبق الموازين العقلائية. إن قلت الفرض أنه في هذه الصورة غافل، بينما في الصورة السابقة ماذا؟ ملتفت. يقول الالتفات والغفلة لا أثر لهما إلا في المعذرية وعدم المعذرية. فالملتفت لا يكون معذورا في تقليده غير الصحيح الذي هو بمثابة عدم التقليد، بينما الغافل ماذا؟ معذور عقلا، معذور في عدم تقليده. وأما أن هذا هل هو تقليد على طبق الموازين؟ كلا. لماذا؟ يقول لنفس النكتة، نحن ماذا قلنا هناك بأن هذا ليس تقليدا على طبق الموازين؟ لماذا؟ لأنه مشكوك الحجية. بما أن تقليد الميت مشكوك الحجية فتقليده لا يكون على طبق ميزان العقلاء، وهذا كما هو متحقق في الصورة الأولى متحقق في الصورة الثانية أيضا، إذ الفرض أن موضوع المسألة هو الميت، موضوع المسألة تقليد الميت، وتقليد الميت مشكوك حجية. لا فرق في كونه مشكوك الحجية بين كون المقلد غافلا أو ملتفتا. وبعبارة أخرى، لو أن شخصا قلد شخصا آخر غير جامع للشرائع، كما لو قلد إنسانا ظاهره الإيمان ولكن تبين أنه كافر مثلا، أو تبين أنه ليس بعادل، الكلام هنا هذا التقليد صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. ولكن هل هو معذور فيه أو ليس بمعذور؟ معذور. فالمعذورية لا تلازم صحة التقليد، لا تلازم صحة التقليد، لا تجعل التقليد صحيحا إذا كان في نفسه باطلا. وبما أن تقليد الميت في نفسه مشكوك الحجية فإنه مع الغفلة لا يتحول إلى ماذا؟ إلى ثابت الحجية، بل يبقى على ما هو عليه من الشك في حجيته. فإذا كان يبقى على ما هو عليه فحينئذ لا يكون من تقليد على طبق الموازين العقلائية، فلا يكون محكوما بالصحة. نعم يكون المقلد معذورا، ليس إلا، صار معلوم. الصورة الثالثة من الصور هي أن يقلد الميت، أو عفوا أن يبقى على تقليد الميت من غير أن يرجع إلى الحي، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحي فيفتيه الحي بجواز البقاء على تقليد الميت، فيفتيه الحي بجواز البقاء على تقليد الميت. فهنا مع إفتاء الحي بجواز البقاء على تقليد الميت، هل يمكن تصحيح تقليده السابق حيث بقي على تقليده من غير تقليدين؟ يقول السيد الحكيم كلا، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. والفرض أنه لم يقلده تقليدا على طبق الموازين العقلائية، فتصحيح المفتي اللاحق، تصحيح الحي لجواز البقاء على تقليد الميت لاحقا، لا يقلب الشيء عما وقع عليه، لا يجعل التقليد غير الصحيح صحيحا، إذ الفرض أنه كان شاكا في حجية الفتوى. الصورة الرابعة هي أن يجتهد المكلف في خصوص هذه المسألة، وهي مسألة جواز البقاء على تقليد الميت. ونتيجة اجتهاده في هذه المسألة فإنه قد توصل إلى ماذا؟ إلى جواز البقاء على تقليد الميت، فبقي على تقليد الميت من غير أن يرجع إلى الحي، فهنا هل يحكم بصحة تقليده أم لا؟ قال نعم، في هذه الصورة يحكم بصحة تقليده، إذ الفرض أن تقليد الميت حينئذ لم يكن مشكوك الحجية، بل كان معلوم الحجية لكونه بحسب الفرض ماذا؟ قد اجتهد في هذه المسألة ووصل إلى الحجة بجواز البقاء على تقليد الميت، فاعتمد على الحجة التي وصل إليها وبقي على تقليده، فيكون تقليده على طبق الموازين العقلائية يكون محكوما بالصحة. ولكن يعلق السيد الشارح قدس سره على هذه الصورة بأن هذه الصورة ليست هي الظاهرة من عبارة الماتم رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة 53، قال قدس الله نفسه: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها، هذه مسألة كثيرة الابتلاء، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة. وكذا لو أوقع عقدا إلى آخر المسألة. هذه المسألة مشتملة على عدة من الفروع، وأول هذه الفروع هو لو أن المكلف قلد مجتهدا تقليدا صحيحا، وكان هذا المجتهد يفتي بكفاية المرة في بعض التكاليف، ثم قلد مجتهدا آخر يفتي بلزوم التعدد، فهل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أم يكتفى منه بما جاء به طبقا على تقليده الأول؟ لم يختلف السيد الشارح قدس سره عن السيد الماتن في الحكم بالإجزاء، بإجزاء الأعمال السابقة، وإنما الكلام كل الكلام في وجه هذا الإجزاء. وقد ذكر السيد الشارح أعلى الله مقامه ستة من الوجوه لبيان الإجزاء، ناقش في خمسة منها وقبل واحدا. وقبل أن نعرض هذه الوجوه الستة، يجب أن نلتفت إلى أن الكلام في هذه المسألة سيكون في مطالب إن شاء الله تعالى، وأول هذه المطالب هو بيان الدليل على الإجزاء. وكما ذكرنا الأدلة ستة، أول هذه الأدلة هو القول بإجزاء الحكم الظاهري مطلقا، فإن المكلف حينما عمل بفتوى المقلد الأول قد طبق الحكم الظاهري، إذ أن فتوى المجتهد الأول هي الحكم الظاهري المنجز في حق المكلف، ثم بعد أن قلد المجتهد الثاني تبين بأن الحكم الظاهري شيء آخر في حقه وهو لزوم التعدد، فإذا التزمنا بأن الحكم الظاهري مجزئ مطلقان فحينئذ نقول بأنه ما جاء به على طبق الحكم الظاهري المنجز في حقه فيكون مجزئا من هذه الناحية. ولكن سيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه لم يقبل هذا الوجه، وقال لا يمكن الالتزام بإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بالمطلق. لماذا؟ قال: لأن الأحكام الظاهرية ليست كلها من سنخ واحد، إذ أن مفاد بعض الأحكام الظاهرية هو إثبات المؤدى، مفاد بعض الأحكام الظاهرية إثبات المؤدى. نظير ماذا؟ نظير قاعدة الطهارة، نظير قاعدة الحلية. فإن الشارع المقدس عندما يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فهو يثبت النظافة، يثبت هذا المؤدى، لا أن ذلك يثبت ذلك المؤدى على أنه هو الواقع، على أنه هو الواقع. بينما بعض الأحكام الظاهرية لا تتصرف في الواقع، بل الواقع باق على ما هو عليه، وإنما هي مجرد أمارات على الواقع، مجرد كواشف عن الواقع، لا أنها تثبت مؤداها. وبالتالي فلو ثبت خطأها يثبت بأن الواقع لم يتحقق، يثبت بأن الواقع لم يتحقق. وهذا نظير مثلا نظير البينة، فإن البينة أمارة من الأمارات تفيد حكما ظاهريا، لكن هذا الحكم الظاهري المستفاد من البينة ما هو إلا كاشف عن الواقع، لا أن البينة تثبت المؤدى. وبالتالي لو ثبت خطأ البينة، قامت البينة على أن مثلا الأرض الفلانية تعود إلى فلان، ثم تبين بأن البينة ماذا؟ مخطئة. فإذا تبين خطأ البينة فإن الواقع لم يتغير عما هو عليه، فلم تنتقل الأرض من فلان المالك الواقعي إلى فلان لأجل قيام البينة الخاطئة على تملكه لها، بل هي باقية على ملك صاحبها. إذا كان كذلك فلا يمكن أن يقال بأن الحكم الظاهري مجزئ عن الحكم الواقعي بالمطلق، بل لا بد من التفصيل بين هذين النحوين من الأحكام الظاهرية. فما كان من الأحكام الظاهرية يثبت مؤدى فنعم يجزئ عن الحكم الواقعي، وأما ما كان من الأحكام الظاهرية مجرد كاشف عن الحكم الواقعي، فإنه إذا كان لا يثبت مؤدى وثبت خطأه لا دليل على إجزائه. لماذا؟ لأن الفرض أن الميلاد قائم بأي الحكمين؟ بالحكم الواقعي، والفرض أن الحكم الظاهري لم يطابق الحكم الواقعي، إذن فالملاك لم يتحقق، المصلحة لم تتحقق، وإذا كانت لم تتحقق فالحكم الواقعي لا زال ماذا؟ لا زال حاكما بلزوم تحقيق المصلحة، إما بالإعادة في الوقت وإما بالتدارك خارج الوقت، ولا يكون الحكم الظاهري مجزئا عنه. إذن فالدليل الأول الذي استدل به ليس بتام. الدليل الثاني أن يدعى قيام الدليل على الإجزاء. الفرق بين ما ذكرناه في الدليل السابق وما نذكره هنا أنه في الدليل السابق نقول لا حاجة لدليل من الخارج، بل هو نفس الحكم الظاهري يقتضي الإجزاء نفسه، لا نحتاج إلى دليل من الخارج. ولكن قد تبين بأن نفس الحكم الظاهري لا يقتضي الإجزاء إلا إذا كان لسانه إثبات المؤدى. فإذا كان كذلك نحتاج الآن إلى دليل من الخارج. هل يوجد عندنا دليل من الخارج يدل على إجزاء الحكم الظاهري أم لا؟ قال هنا يمكن أن يدعى وجود دليل، وهذا الدليل يمكن أن يبلور بعدة بلورات. البلورة الأولى أن يقال بأنه ظاهر الإجماع، ظاهر الإجماع، ظاهر الإجماع إجزاء العمل على طبق الحكم الظاهري. البلورة الثانية أن يقال بأنه صريح الإجماع، لا أنه ظاهر الإجماع فحسب، صريح الإجماع، صريح الإجماع أن الحكم الظاهري مجزئ عن الحكم الواقعي. البلورة الثالثة أن نترقى فنقول ليس فقط صريح الإجماع بل هو مقتضى الضرورة، الضرورة قائمة على إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. وعلق السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه على ذلك، أولا بأن هذا لم يثبت، الإجماع أساسا لم يثبت بغض النظر عن كونه ظاهرا أم صريحا فضلا عن مسألة الضرورة عليه. ثانيا هنالك إجماع مدعى على خلافه، مو فقط نحن نقول لم يثبت إجماع، بل إجماع العلامة الحلي قدس الله نفسه وتلميذه العميدي رضوان الله تعالى عليهما، إجماعهما على خلاف ذلك، إجماعهما على عدم الإجزاء، فهذا الدليل ليس بتاما. الدليل الثالث الذي استدل به على الإجزاء،
إجماعهما شمرده دعواهما الإجماع لو رأيهما
كيف؟
تعبيركم إجماع
إيه؟
المراد من نقلهما للإجماع لو رأيهما،
يعني حكي عنهما دعوى الإجماع، والظاهر أن الدعوى منهما، ظاهر أن الدعوى منهما، لم أرجع إلى نفس كلمات العلمين قدس سرهما. الدليل الثالث هو أنه لو لم نقل بإجزاء العمل على طبق فتاوى المجتهد لما بقي وثوق بفتوى لمجتهد، إذ أن كل فتوى لمجتهد من المجتهدين يمكن أن تختلف معها فتوى المجتهد اللاحق، وبالتالي لا يبقى وثوق بأي من فتاوى الفقهاء، فدفعا لهذا المحذور الذي يمنع المكلف من سلوك طريق التقليد باعتباره طريقا غير عقلائيا لعدم الوثوق به، فإنه لا بد من القول بماذا؟ من القول بالإجزاء والحجية. حتى أبين هذا بعبارة أخرى، قول قلنا مرارا بأن الدليل القاضي بلزوم التقليد إنما هو دليل لزوم دفع الضرر المحتمل، وإذا كان هذا فلا بد أن يكون الطريق الذي يسلكه المقلد مؤمنا له من العقاب، مؤمنا له من الضرار، وإذا كان كذلك ففتاوى المجتهدين هل هي مؤمنة له من الضرار بحيث له أن يسلك طريق التقليد أم لا؟ إن قلنا بأنها مجزئة عن الواقع فلا شك في كون هذا الطريق ماذا؟ مؤمنا عن الضرار، وأما إذا قلنا بأنها غير مجزئة لم يحصل وثوق بها، فإذا لم يحصل وثوق بها لم يكن هذا الطريق ماذا؟ مؤمنا، فيلغو طريق التقليد. هذا تقرير العبارة التي اختزلها السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف. واكتفى السيد الشارح قدس سره بالإجابة عن هذا الدليل إجابة نقضية، وقال بأن هذا مضطرد في جميع الأمارات، لا يختص بخصوص فتاوى الفقهاء، بل جميع الأمارات يمكن ماذا؟ أن يتضح خطأها بقيام أمارة على خلافها. وعلى ذلك أيضا لا يبقى وثوق بأي أمارة، فلا بد من الوصول إلى طريق الانسداد، فلا بد من الوصول إلى نتيجة الانسداد. فهو اكتفى على أي حال بالجواب النقضي. وأتوقع بأن سر اكتفائه بالإجابة النقضية إلى أنه هو أنه يتحد مع المستدل في النتيجة، وإن كان يختلف معه في الاستدلال. وبما أنه سيصل بحسب النتيجة إلى نفس بحسب الأدلة إلى نفس النتيجة، لذلك اكتفى بنقض الدليل ليس إلا. الدليل الرابع الذي استدل به قيام السيرة، ولا شك أن المراد هنا من قيام السيرة هو قيام السيرة المتشرعية لا قيام السيرة العقلائية، أي أن سيرة المتشرعة من العصر الأول إلى يوم الناس هذا جارية على الاكتفاء بالأعمال التي صدرت عنها حتى وإن تبين خلافها لاحقا. والسيرة حجة، فيكون ذلك دليلا على الإجزاء. ولكن السيد الحكيم ناقش في الصغرى وقال بأن هذه السيرة لم تثبت، لم تثبت أن عندنا سيرة من المتشرعات متوفرة على شرائط الحجية قائمة على الاكتفاء بالأعمال السابقة وإن تبين خلافها. الدليل الخامس من الأدلة هو نفي العسر والحرج، فإننا لو بنينا على لزوم إعادة الأعمال السابقة أو قضائها للزم من ذلك العسر والحرج بلا ريبين. والعسر والحرج منفيان في الشريعة، فبمقتضى نفي العسر والحرج نلتزم بإجزاء الأعمال السابقة. ولكنه رضوان الله تعالى عليه علق على ذلك بعدم الاضطراد، فإن نفي العسر فإن العسر والحرج مما يختلف باختلاف الأشخاص من ناحيتين، ومما يختلف باختلاف الأعمال من ناحية أخرى، فرب عمل يلزم من إعادته العسر والحرج، ورب عمل لا يلزم منه العسر والحرج، ورب شخص يلزم العسر والحرج في حقه إذا أعاد الأعمال السابقة، ورب شخص لا يحصل له عسر ولا حرج. والعمدة في الجواب، يعني لو أردنا أن نضيف جوابا إلى ما ذكره السيد الحكيم قدس سره، هو أن قواعد العسر والحرج إنما هي قواعد سلبية وليست قواعد إيجابية. قواعد العسر والحرج قواعد نافية وليست قواعد مثبتة. نحن ها هنا نريد أن نثبت الإجزاء، وقاعدة العسر والحرج ليست متكفلة بالإثبات، وإنما هي متكفلة ماذا؟ بالنفي. إذا كان هنالك حكم حرجي فإنها تنفيه، لا أنها تثبت حكما آخر، كما يأتينا إن شاء الله تعالى ذلك في بحث قاعدة العسر والحرج. الدليل سادس، وهو العمدة الذي اعتمده سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، هو حاكمية الاستصحاب. ما معنى حاكمية الاستصحاب؟ يقول قدس سره الشريف: نحن في مسألة وجوب العدول إلى مجتهد آخر، أو جواز العدول إلى مجتهد آخر، ما هو الدليل الذي نتمسك به لنزوم العدول إلى مجتهد آخر أو الرجوع إلى مجتهد آخر في كل الحالات. الدليل الذي نتمسك به عبارة عن أحد دليلين. دليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو أصالة التعيين. الإجماع يدلنا على لزوم الرجوع من المجتهد الميت إلى المجتهد الحي، يدلنا على لزوم الرجوع من المجتهد الفاقد للشرائط إلى المجتهد الجامع للشرائط، وبما أن من الشرائط الحياة فإذا فقد الحياة لزم الرجوع إلى الحي، من الشرائط الأعلمية إذا فقد الأعلمية لزم الرجوع إلى الأعلام. الدليل الدال على اللزوم أحد دليلين، إما الإجماع إما أصالة التعيين. فإذا كان الدليل عبارة عن الإجماع فهو دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبالتالي فغاية ما يدل عليه دليل الإجماع هو لزوم الرجوع إلى الجامع للشرائط بلحاظ الوقائع اللاحقة لا بلحاظ الوقائع السابقة التي هي محل الكلام. فدليل الإجماع دليل لبي لا يفيدنا شيئا، وإن كان الدليل عبارة عن أصالة التعيين إذ الأمر يدور بين التخيير والتعيين، بين الفاقد للشرائط وبين الجامع للشرائط، ولا شك أن أصالة التعيين معينة للرجوع لمن؟ للجامع للشرائط. فإن أصالة التعيين ألا تقضي بتعيين الرجوع إلى الحي إلى الأعلم في جميع الوقائع السابقة واللاحقة، أم أنها تقضي بلزوم الرجوع إليه في خصوص الوقائع اللاحقة؟ يقول أصالة التعيين لو كنا نحن وهي، نعم هي تقضي بالرجوع إليه في جميع الوقائع، ولكن أصالة التعيين أصل عقلي، والأصل العقلي هنا مورود لأصل شرعي، وهذا الأصل الشرعي هو الاستصحاب. فإن فتوى الفاقد للشرائط بالنسبة إلى الوقائع السابقة كانت حجته، والآن بعد أن فقد أحد الشرائط صرنا نشك في أنها حجة أم ليست بحجة. الاستصحاب يقرر ماذا؟ يقرر الحجية. فإذا كان يقرر الحجية الاستصحاب أصل شرعي، ومع وجود الأصل الشرعي لا موضوع للأصل العقلي الذي هو عبارة عن أصالة التعيين، فيختص موضوع أصالة التعيين بالوقائع اللاحقة دون الوقائع ماذا؟ السابقة. إذن فالأصل المحكم هاهنا والذي على ضوئه نحكم بصحة الأعمال التي كانت على طبق فتوى المجتهد السابق، الأصل هو عبارة عن الاستصحاب، وهو حاكم على بل وارد عفوا على أصالة التعيين. صار معلوما؟ هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه هو، طبعا هني كان عنده استدراك بسيط بالنسبة إلى المطلب الأول لكنه ليس بمهم. هذا الاستدراك يتعلق بأنه لو قام عندنا دليل لفظي على حجية فتوى الثاني الذي رجع إليه، وكان لهذا الدليل اللفظي إطلاق، وكان لهذا الدليل اللفظي إطلاق، فإن مقتضى الإطلاق حجية فتوى بالنسبة للوقائع اللاحقة والوقائع السابقة، ومع وجود الإطلاق لا تصل النوبة إلى ماذا؟ استصحاب، فلا يمكن التمسك به. لكن هذا مجرد فرض. لماذا؟ لعدم تحقق الإطلاق، إذ قد ذكرنا سابقا بأنه لو تحقق إطلاق لدليل حجية الفتوى للزم من ذلك الشمول للمتناقضين للمتعارضين، إذ أن دليل حجية الفتوى يشمل بإطلاقه فتاوى المجتهد السابق بالنسبة للوقائع السابقة والوقائع لاحقة، وإطلاق دليل حجية الفتوى بالنسبة إلى الثاني أيضا يشمل الجميع، وفي موارد الاختلاف بين الفتويين يحصل التناقض والتعارض، يعني ثبوت الحجية للمتناقضين. ولذلك عندنا هذا المانع الثبوتي الذي يمنع من تحقق الإطلاق لأدلة حجية الفتوى، فلا تصل النوبة للتمسك بها، يبقى الاستصحاب على ما هو عليه سالما غانما. المطلب الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه هو تعميم التمسك بالاستصحاب لجميع الموارد التي يكون فيها عدول من مجتهد إلى مجتهد آخر مخالف له في الفتوى. يعني سواء افترضنا أن المجتهد الأول قد مات ثم قلد المجتهد الثاني، أو افترضنا أن المجتهد الأول قد فقد أحد الشرائط كالعدالة مثلا ثم رجع إلى المجتهد الثاني، أو افترضنا أن المرجع الأول أو المجتهد الأول مثلا كان الأعلم ثم صار المرجع الثاني ماذا؟ أعلم منه. في جميع الفروض النكتة واحدة، النكتة واحدة وهي استصحاب الحجية، استصحاب الحجية ومعارضته بأصالة التعيين لا تصح، إذ أنها أصل عقلي والأصل العقلي مورود للأصل الشرعي. فهذه النكتة التي ذكرناها تعم جميع الموارد. نعم، هنالك موردان فقط، هذان الموردان أو هاتان الصورتان ينبغي استثناؤهما من بقية الصور. الصورة الأولى هي إذا كان العدول لأجل أعلمية المعدول إليه، لأجل أعلمية المعدول إليه، فهنا لا يمكن إجراء الاستصحاب، لا يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ باعتبار أن الدليل الدال على لزوم تقليد الأعلام له إطلاق. إذا كان هنالك عندنا أعلم وغير أعلم، فما دل على لزوم تقليد الأعلم له إطلاق، له إطلاق يشمل الوقائع اللاحقة ويشمل الوقائع ماذا؟ السابقة، وبالتالي لا يمكن التمسك بالاستصحاب لتصحيح الوقائع السابقة، إذ الفرض أن الاستصحاب دليل حيث لا دليل، أصل عملي إن لم يكن هنالك إطلاق، والحال أن الأعلم يجب تقليده مقدما على غير الأعلام، مقدما على غير الأعلام. فإذا أحرزنا أن هذه فتوى الأعلام بوجوب التعدد، بينما فتوى غير الأعلام بكفاية الوحدة، كفاية الواحدة، فلا شك أن دليل غير الأعلم أو أن فتوى غير الأعلم لا حجية لها مع وجود فتوى أعلم، وفتوى الأعلم لا تختص بالمرحلة اللاحقة، لا تختص بالوقائع اللاحقة، بل فتوى الأعلم عندما يقول يجب التعدد، يجب التعدد على نحو الحكم الكلي الشامل للوقائع السابقة والوقائع اللاحقة. وبمقتضى إطلاق دليل وجوب تقليد الأعلام لا تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب، فحينئذ لا يمكن الحكم بالإجزاء في هذه الصورة، بل لا بد من التدارك أو القضاء إن كان الأعلم يفتي بوجوب التدارك والقضاء. هذه الصورة الثانية، الأولى عفوا. صورة ثانية، لو أن المقلد قلد فقيها وأفتاه بحكم، ثم غير هذا الفقيه فتواه، لأنه قلد فقيها آخر، غير هذا الفقيه فتواه، فهل يمكن الحكم بإجزاء عمله على طبق الفتوى السابقة أم لا؟ هنا بمقتضى النكتة التي ذكرناها لا فرق، إذ أن الاستصحاب يقضي بحجية فتواه الأولى إلى حين ماذا؟ إلى حين عدوله، عندما عدل عنها صارت فتواه الثانية هي الحجة بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة، وأصالة التعيين هنا غير جارية باعتبار أن الاستصحاب حاكم وارد في المقام. يقول لكن هنا صورة لا بد هنا من استثنائها، وهي ما لو اعترف وأقر المجتهد بخطأ مستنده في فتواه الأولى.
ومجرد التغيير ما يكفي سيدنا؟
لا، ليس كذلك. تارة يقطع بخطأ مستنده، يقطع بخطأ مستنده، وتارة أخرى لا يقطع بخطأ المستند، ولكن يتضح له من الأدلة ما يكون به أظهر على الفتوى الثانية. فإذا أقر بخطأ مستنده بالنسبة للفتوى الأولى لا مجال حينئذ لاستصحاب حجيته، إذ الفرض أن حجيتها إنما هي بماذا؟ إنما هي بتبني المجتهد لها. وأما إذا قال المجتهد بأن هذه الفتوى كانت خاطئة، يتبين بأنها من الأساس لم تكن ماذا؟ لم تكن بحجة. فإذا لم تكن بحجة فلا مجال لاستصحاب الحجية، وحينئذ لا مجال للقول بالإجزاء، بل يكون ملزما بالتدارك أو الإعادة أو القضاء إن أفتاه المجتهد بذلك، وإلا على طبق القاعدة لا يوجد إجزاء، على طبق القاعدة لا يوجد إجزاء. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو أن ما ذكرناه إلى هنا إنما هو حكم المقلد، وأما حكم المجتهد نفسه فإنه يختلف جدا عن حكم المقلد. حكم المجتهد يختلف عن حكم المقلد، فلو أن المجتهد غير فتواه ووصل إلى فتوى أخرى غير الفتوى التي كان عليها سابقا، فلا يوجد ما يصحح له عمله السابق، لا يوجد ما يصحح له عمله السابق، باعتبار أنه حين أفتى الآن بالفتوى الثانية فإنه يفتي بها على نحو الحكم الكلي، وإذا كان يفتي بها على نحو الحكم الكلي إذن هو يقول يجب التعدد في عمود الزمان لا في خصوص الأزمنة اللاحقة، يجب التعدد في عمود الزمان، فيشمل ذلك الأزمنة السابقة والأزمنة ماذا؟ اللاحقة. وبالتالي فكفاية الوحدة وكفاية الوترية وكفاية الفردية لا موجب لها، لا مصحح لها، لا مستند لها أصلا، إذ أنه لا يوجد عنده حكم يقول بأن الواحدة كافية، بأن الواحدة من الأذكار والتسبيحات كافية، بل لا بد من التعدد. وبعبارة أخرى، المجتهد حينما كان يفتي بأن الواحدة من التسبيحات كافية كان يفتي بذلك على نحو الحكم الكلي الذي يشمل جميع الوقائع في جميع الأزمنة، ثم بعد أن غير فتوى إلى عدم كفاية الواحدة من الأذكار بل لا بد من التثليث، فأيضا يفتي على نحو الحكم الكلي، وبالتالي فهذا الحكم الكلي الثاني أزاح الحكم الأول، أصلا لم يبق له وجودا. فإذا كان قد أزاح الحكم الأول وأعدمه فلم يبق مصحح لعمله السابق، إذ أن عمله السابق حكمه هو هذا الحكم الكلي الذي أفتى به ثانيا، إذ هو الحكم الذي يشمل جميع الوقائع في عمود الزمان، وبمقتضى حكمه الثاني فعمله الأول غير مطابق للحكم، فلا يكون مجزئان. فإذا الفرق بين المجتهد وبين المقلد هو أن المجتهد يتحمل عن المقلد عبئا لا يتحمله عن نفسه، يتحمل عن المقلد عبئا لا يتحمله عن نفسه. فالمقلد لو عدل من واحد إلى آخر أو قلد واحدا بعد آخر يمكن تصحيح عمله بنحو من الأنحاء، بينما المجتهد لا يمكن تصحيح عمله إلا بالقول بإجزاء العمل الظاهري، الحكم الظاهري، العمل على طبق الحكم الظاهري مطلقا، وهو محل كلام كما اتضح. بقي مطلب أخير، مطلب الرابع. مطلب الرابع يرتبط بالمقلد أو بالعامي الذي عمل مدة من الزمان من غير تقليد. بعبارة حتى يكون الربط بين هذا المطلب وبين ما نحن فيه واضح، هذا تفريع، تفريع على ما تقدم، تفريع على ما تقدم. أنا أقرأه وهو واضح. يقول هذا: ومقتضى ما ذكرنا في وجه عدم لزوم التدارك في مفروض مسألة المات، يعني النكتة التي ذكرناها وهي الاستصحاب، مقتضى ما ذكرنا أنه لو كان عمل العامي في مدة من عمره بلا تقليد، أصلا لم يقلد غفلة أو عمدا، فالمدار في صحة أعماله مطابقتها لفتوى من يجب الرجوع إليه حال العمل، حال العمل لا حال الالتفات أو الندم لحجية الفتوى السابقة في حقه دون اللاحقة. فعلى ذلك دليل الاستصحاب هم يجري، دليل الاستصحاب يجري في حقه باعتبار أن الفتوى التي كانت حجة في حقه هي فتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل، والفرض أن فتوى من كان يجب، وعلى ذلك لا بد من النظر إلى فتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل، فإن كانت فعمله مطابقا لفتواه صححنا عمله بالاستصحاب، وإن كان من بعد الالتفات يجب الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط حينها، وفتواه تكون حجة بالنسبة للوقائع اللاحقة لا بالنسبة للوقائع السابقة. نعم، لو فرض اختلاف الفتوى حيال العمل، يعني كان أكثر من فقيه حينئذ حال عمله، فلأجل عدم حجية إحدى الفتويين بعينها قبل الاختيار، قبل اختياره لأحدهما، يكون المدار في صحة العمل مطابقته لما يختاره من الفتويين ولو بعد العمل. نكتة هي بس الكلام النهني، الحجية كانت لا تكون شأني فعلية إلا بالاختيار. أم بعبارة أخرى، الحجية في أولا كانت متعينة باعتبار أن المفتي واحد، حجية في الصورة الثانية ما كانت متعينة باعتبار أكثر من مفتي، فتكون الفتوى حجة بالاختيار. أما مع فرض اتفاق الفتاوى حال العمل أكثر من فقيه لكن كلهم متفقون، أو انفراد المجتهد المفتي، فالمدار في صحة العمل مطابقته للفتوى حينه لا غير، وإن حدث الاختلاف في الفتوى بعد ذلك. الحمد